الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيل معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنا. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. الباب طويل، نقف عند هذا الحد أيها الإخوة. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا زال البخاري يسرد هنا في هذه المواضع الصفات التي ينبغي أن يكون عليها العالم أو طالب العلم والمحدث. فمر معنا في المرة الماضية كيف أنه أورد بابا ذكر أنه يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله تعالى، ثم ذكر شيئا آخر أن على العالم أن يراعي ظروف السائل، وأنه لو سئل وهو مشغول بأمر خاص به كعبادة لكن يجوز أن يسأل وهو أثناء أدائها، ينبغي عليه أن يجيب وأن لا يتبرم بالسائل وأن لا يضجر منه وأن لا يوبخه ولا يقرعه. ولذلك ذكر أن من سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند رمي الجمار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هؤلاء السائلين جميعا ولم يؤخر واحدا منهم ولا تبرم بسؤاله، بل قال له افعل ولا حرج افعل ولا حرج إلى آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي مما ينبغي على العالم أن يتحلى به وأن يتحقق به لكي يفيد الناس منه ولكي يؤدي أمانة العلم التي أكرمه الله تعالى بها. يتابع الآن البخاري في هذا المنحى، لا زال البخاري بهذا الاتجاه، وكيف ينبغي أن يتصف العالم بهذه الصفات. أتى اليوم بهذا الحديث وترجم له بعض قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سنذكر الحديث ثم نذكر الفوائد التي تؤخذ منه. قال البخاري رضي الله عنه حدثنا قيس بن حفص. قيس بن حفص هو التميمي الدارمي مولاهم أبو محمد البصري، مات سنة 227 أو يعني نحو هذه السنة. قيس بن حفص، يقول قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد هو عبد الواحد بن زياد، كذلك كنيته أبو بشر وقيل أبو عبيدة، وهو كذلك بصري. وعبد الواحد بن زياد هذا أيها الإخوة فيه كلام. ما المراد بقولنا فيه كلام؟ يعني ضعفه بعض أئمة الجرح والتعديل. فيقول قائل فإذا لما أخرج البخاري حديثا مع أن فيه كلاما؟ نقول إن البخاري تجنب أحاديثه المنكرة وروى له ما صح من حديثه، والدليل على ذلك أن البخاري روى هذا الحديث نفسه في مواضع عدة سترد معنا في الكتاب، فقد روى هذا الحديث من ثلاث طرق أخرى غير طريق عبد الواحد بن زياد، فقد روى من طريق حفص بن غياث، وروى من طريق عيسى بن يونس، وروى من طريق وكيع ابن الجراح، وهؤلاء كلهم أعلام كبار. فإذا روي هذا الحديث من طريق هؤلاء جميعا ويكفي منهم واحد مثل مثلا حفص بن غياث أو وكيع أو عيسى بن يونس، فلما روى له هذا الحديث دل على أن هذا الحديث من صحيح حديثه. عرفنا؟ إذن الأمر يحتاج كما قلنا إلى معرفة بطرق الحديث جميعا لنعلم فضل البخاري ولنعلم دقته، وأنه لو تكلم بعض الناس في هذا الراوي فإنما روى له ما صح من حديثه. وهذه الطرق أو هذا الطريق الذي أورده البخاري يبين لك كثرة الطرق التي روي بها الحديث ويدل على قوة الحديث كذلك. عرفنا؟ إذا عبد الواحد بن زياد فيه كلام لكن البخاري لم يحتج به وحده، وإنما روى الحديث من طرق أخرى. مات عبد الواحد بن زياد سنة 177، سنة 177. قال حدثنا الأعمش سليمان. الأعمش لقب واسمه سليمان ابن مهران، هذا كذلك من مشايخ الإسلام الكبار. سليمان ابن مهران شيخ المقرئين والمحدثين. والأعمش له قراءة سبيلية ومعروفة لكنها خارج القراءات العشر. نعم، فهو كان مقرئا، بل قرأ عليه أحد الأئمة السبعة، أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات، قرأ على الأعمش وقرأ عليه غيره، فهو كان شيخ المقرئين وكان شيخ المحدثين. وهو كوفي من الكوفة، وكنيته أبو محمد، وهو يذكر فضل الله تعالى عليه لأنه تعلم العلم وتعلم القرآن، فيقول في هذه العبارة: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. يعني لكان يبيع البقل والخضار، لكنت من بقالي الكوفة. ثم يقول: من كان يأتيني لو كنت بقالا؟ كان يقدر الناس أن يشتروا مني. فإذا هو يشكر الله تعالى على نعمة أن أعطاه العلم وأعطاه القرآن، فاجتمع الناس عليه وأخذوا عنه العلم وأخذوا عنه القرآن في آن واحد. ويشهد له بسعة علمه وقوة حفظه، نعم، ودقة فهمه سفيان بن عيينة، وهو شيخ الإسلام المعروف، يقول عن الأعمش: كان أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. كل هؤلاء كانوا جبال في العلم. نعم، ليتهم يتكررون في أيامنا هذه. وكان بالإضافة إلى ذلك رحمه الله تعالى كان مواظبا على عبادة وعلى قيام لليل، كان يلازم قيام الليل. وهذه مسألة دائما نؤكد عليها، كيف أن هؤلاء العلماء كانوا على قدم راسخ في العبادة. ذكروا عنه أنه بقي 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وكان لا يفوته قيام الليل إلا نادرا. فمرة فاته قيام الليل فقال: بلغني أن المرأة إذا نام حتى يصبح، يعني يدركه الفجر دون قيام الليل، لأن الحديث الذي يقول فيه عليه السلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، يفسره بعضهم بقيام الليل، يعني لا يفسره بعضهم إذا أصبح يعني فاتته صلاة الصبح، وإنما يعني دخل الصبح وهو لم يقم الليل. لذلك قال الأعمش: بلغني أن الرجل إذا نام حتى أصبح لم يصلي يعني قيام الليل تورقه الشيطان فبال في أذنه. وأنا أرى أن الشيطان قد سلح في حلقي هذه الليلة، ويا سلح أشد من بالة. يعني هو قال هذا، قال بأنه في تلك الليلة فاتته صلاة قيام الليل فاستيقظ وكان يسعل، فلما أدركه السعار قال: أظن أن الشيطان سرح في حلقي هذه الليلة. هكذا كانوا مقبلين على تعبدهم، كما سيرد معنا عن كثير من هؤلاء الأعلام رضي الله تعالى عنهم. وكان رضي الله عنه كان عفيف النفس مع فقره وحاجته، كان عفيف النفس عزيز النفس. أرسل إليه أحد الأمراء مرة ب1000 درهم، وأرسل معه بصحيفة ليكتب له فيها حديثا، فكتب فيها في الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وأرسلها إلى الأمير، نظر الأمير فأرسل إليه فعسى إليه قال: يا ابن كذا وكذا، أتظن أني أجهل كتاب الله؟ فبعث إليه جوابا قال له: أظننت أني أبيع الحديث؟ يعني أرسل له ب1000 درهم وصحيفة يظن أنه يبيع الحديث. لذلك يقول عيسى بن يونس عنه عن عفته قال: ما رأيت الأغنياء عند أحد أصغر منهم عند الأعمش. مع فقره وحاجته كان لا يأبى لأصحاب الثراء، يعني يحترمهم أو يتواضع لهم أو يزيد في توقيره واحترامه لهم. لذلك كان بعض المحدثين يحتال لكي يعني يساعد لشدة فقره، يحتال لذلك. فأبو عوانة وهو محدث كان يعني يقول له أعطني شيئا من المال أشتري لك بضاعة. ففعل الأعمش، قال يقول كانت له عندي بضاعة فآتي إليه أقول له ربحت كذا وربحت كذا وما حركتها. يعني حين يأتيه المال ربحا فهو في ذلك يأخذ هذا المال على أنه عمل وعلى أنه ربح، لكن هذه حيلة من أبي عوانة لكي يستطيع أن يساعده في ذلك. فالأعمش رحمه الله تعالى وهو شيخ المقرئين وشيخ المحدثين وبهذه العزة عزة النفس وبهذه القناعة وبهذا الحال، كان مع ذلك كما يروون عنه وكما ذكر أصحاب التراجم كان ظريفا نزه النفس. نعم، فتروى في ذلك بعض المسائل، نذكر بعضها لنرى، يعني لا تتصور أن العالم بأنه لا يستطيع أحد أن يقترب منه وأنه كان مخطب الجبين وغير ذلك، لا. كان رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه مرة جاءه رجل يبنى أبا داود كان حاكا، ويظهر أن الحاكة في تلك الأيام كانت تهم بعض الألاعيب، نعم، مما تسقط فيها شهادتهم أو غير ذلك. فسأله أبو داود ما تقول في الصلاة خلف الحائك، فقال لا بأس بها على غير وضوء. فقال له وهل تقبل ما تقول في شهادته؟ قال تقبل مع عدلين، يعني كأنه أو هو أسقطها بالمرة. حتى ذكروا عنه أنه جاءه مرة ضيوف وتواصوا أن يأكلوا جميع ما يضعه لهم، وهو أصلا ليس مكثرا من الطعام، فوضع لهم شيئا طعام أكلوه، ثم وضع لهم رغيفين فأكلوه، فدخل وخرج وأتى لهم بنوع من الفك يعني طعام الخرفان، وقال لهم أكلتم قوت عيالي وهذا قوت شاتي فكلوه. ويذكرون عنه أنه خرج مرة الكوفة فلقيه جندي، نعم، فأراد أن يسخره ليجوز به النهر، نعم، جندي من جنود الغلاف الذين لا يعرفون قدر العلماء، فلم يجد بدا من أن حمله الأعمش، حمل الجندي على كتفيه، فلما مشى ورأى نفسه الجندي قد ركب على كتفي الأعمش قال الجندي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فلما توسط الأعمش النهر قال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ثم رمى به. فالأعمش تحكى عنه حكايات في مثل هذا السياق رحمه الله تعالى ورضي عنه، حفظ الله تعالى به هذا الإسلام. ولذلك نحن نقرأ هذا الحديث الآن من روايته ويناله طبعا أجر قراءة هذا الحديث بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع المسلمين. مات الأعمش سنة 148. نعم، طبعا له ترجمة طويلة، من أراد أن يرجع إليها يمكن أن يعود إليها ويعرف تفاصيلها. يروي هنا الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم هذا أخواني من كبار العلماء والمشايخ الإسلام كذلك، هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، إبراهيم النخعي، ودخل على السيدة عائشة وهو صبي، يعني رأى السيدة عائشة لكنه طبعا لم يروي عنها، وكان ممن يشهد له بالعلم، كان كبير الشأن، كان عظيما، حتى إن الأعمش هذا وهو الذي روى عنه وكان يحبه كثيرا، نعم، وصفه وصفا جميلا جدا. قال الأعمش عن إبراهيم النخعي كان صيرفي الحديث، هذا وصف لا يستحقه أي أحد، لأن الصيرفي هو الذي يعرف المزيف من الصحيح، ويقال له الجهبر. قوله قول الأعمش. تصور شيخ المحدثين يشهد لإبراهيم النفعي كان صيرفي الحديث، يعني يعرف سقيم الحديث من صحيحه، فهو يعرف الضعيف من الصحيح وغير ذلك. توفي إبراهيم النفعي سنة 96 للهجرة. إبراهيم النفعي يروي هنا عن علقمة، هذا علقمة هو ابن قيس النخعي كذلك، أي أسرة علم. وعلقمة أصلا هو خال إبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي هو يروي عن خالي علقمة، علقمة ابن قيس النخعي فقيه العراق هكذا وصف، وهو خال إبراهيم النخعي، وهو كان رأسا في العلم والعمل. وقد جاءه هذا العلم الغزير من أين؟ من أين جاءه هذا العلم الغزير؟ جاءه من ملازمته لعبد الله بن مسعود. فلازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولذلك كانوا يقولون علقمة بن قيس النخعي أشبه الناس بعبد الله بن مسعود هديا ودلا وسمتا، أشبه الناس به، حتى قالوا إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا تكون رأيت ابن مسعود، لأن جميع علم ابن مسعود صار عند علقمة. ومن الذي شهد بعلقمة بهذا؟ ابن مسعود نفسه قال لا أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا ويعلمه علقمة ويقرأه. هذه شهادة من ابن مسعود نفسه لعلقمة ابن قيس. وابن مسعود كناه أبا شبل، يعني ابن مسعود كنا علقمة أبا شبل، لكن كان عقيما لم يولد له علقمة، وعلقمة كان أعرج. نعم، ويقولون أصحاب عبد الله بن مسعود كبار أصحاب عبد الله بن مسعود كل واحد في عيب من العيوب. نعم، فمن علقمة مثلا أعرج، عبيدة بن عمرو السلماني أعور، مسروق بن الأجدع أحدث، شريح كوسج، الكوسج هو الذي لا ينبت له شعر على عارضيه وعلى خديه. فإذا علقمة كان من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يقول أطيلوا كر الحديث، هذه نصيحة لطلبة العلم، كان يقول أطيلوا كر الحديث لا يدرس، يعني لا ينسى، فلا بد من كثرة القراءة والمتابعة. مات علقمة سنة 61 أو 62. تجدون أيها الإخوة أن كثيرا من الروايات ليس فيها تحديد دقيق، نعم، لذلك ورد فيها أقوال يشير إلى بعضها. إبراهيم بن يزيد النخعي توفي سنة 96 للهجرة، 96. يعني علقمة من فقهه وعلمه كان الناس يسألونه والصحابة موجودون، يعني الصحابة متوافرون والناس يسألون من؟ علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. يقول علقمة بن قيس يروي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة، خريب جمع خريبة على وزن كلمة وكلم، ويقال خرب جمع خربة، إذن خرب جمع خريبة، نعم، أو خرب جمع خربة، ومعلوم طبعا الخريب المكان الخريب ضد المكان العامر، الخراب ضد العمران، لكن الروايات التي سترد معنا في البخاري كلها هي ليست لفظ خرب وإنما حرف في حرس المدينة، وهي رواية طبعا عند مسلم، وفي رواية عند مسلم كان في نخل المدينة، مما يدل على أن رواية حر أقوى من نعم. كلاهما على كل حال وارد في حرس المدينة، وهو يتوكأ صلى الله عليه وسلم على عشيب مع العشيب العصا من جريد النخل، عصا من جريد النخل يعني من أغصان النخل، وهو يتوكأ على عشيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. هنا لا يجئ فيها عدة يعني أقوال. رواية أبو ذر الهروي وهي التي أثبتها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، نعم بالجزم لا تسألوا لا يجئ فيه بشيء تكرهونه، مجزوم بجواب النهي. وهنالك رواية لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه على الاستئناف بالرفع، وهنالك رواية لا يجيء بالنصب بتقدير لا تسألوه خشية أن يجيء بشيء تكرهونه. هذا من حيث روايات أو إعراب الكلمة. فقال بعضهم لنسألنا، فقام رجل منهم من اليهود فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يعني في نفسي هذا القول يعني ما يقع في النفس، قال ابن مسعود فقلت إنه يوحى إليه، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه الوحي، فقلت يعني في نفسي إنه يوحى إليه فقمت. الرواية تترك معنى في موضع آخر فقمت مقامي، يعني بقي في موقفه، وفي رواية وتأخرت عنه، تأخرت. هذه رواية تترك في كتاب الاعتصام في آخر البخاري، يعني أدبا معه لكي لا أشوش عليه. فقمت فلما انجلى عنه يعني انكشف عنه ما كان يغشاه في حالة الوحي، نعم فلما انجلى عنه قال، طبعا هنالك روايتان قال وفي رواية فقال، فقال يعني تلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا يعني في قراءة الأعمش، لكن هنالك الروايات الآتية هي على الرواية رواية التلاوي المعروفة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذه القراءة وما أوتوا من العلم إلا قليلا ليست هي التلاوة ولا ورد بها التواتر. فأما الرواية القرآنية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هنا طبعا لا نريد أن نخوض في الروح وماهية الروح وحقيقتها وخصائصها وغير ذلك، ليس هذا موضع بحثنا ولا الشاهد في هذه الآية. الشاهد في هذا الباب الذي ذكره البخاري كما فهم منه الناس أن هؤلاء اليهود أرادوا أن يعجزوه ويغلطوه يعني يسألوه عن الروح، وعلموا أن الروح تطلق على معاني كثيرة، وأضمروا في أنفسهم أنه بأي شيء أجاب قالوا ليس هذا المراد. فالله تعالى بكتهم وأجابهم جوابا مجملا كسؤالهم المجمل، وبين لهم حقيقة في الوقت ذاته يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذه مما استأثر الله تعالى بعلمها ولا يعلمها أحد. ولا بحث العلماء في هل المراد بالآية يسألونك عن الروح يا ترى الروح هو جبريل أم هو القرآن أم هو السر الذي به حياة الأبدان، لأن كلمة الروح في القرآن وردت بمعاني عدة، نزل به الروح الأمين وهو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، وأيدناه بروح من، يعني بقوة. فإذا كلمة الروح في القرآن وردت بمعاني عدة، فلذلك بعض المفسرين أو قالوا إنه ما المراد بالروح هنا في الآية، لكن أكثر المفسرين والمحدثين على أن المراد بالروح هنا هو سر الحياة الذي تقوم بها الأبدان. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروح ما خصائصها، ما ماهيتها، لا حي زي سلاح إلى آخر ما كانوا يصنعون، الله تعالى أعلم. فنزل قول الله تعالى يبين أن هذا الأمر ليس إليه سبيل من أحد من الناس، وأمره إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك الله تعالى عقب بآية تجعل كل إنسان متواضعا يعرف حقيقة نفسه وحدود علمه، وهي قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الذي أراده البخاري من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فقالوا طبعا كما ذكر الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، نقل عن أحد كبير علماء الهند قال إن هذه الترجمة الغرض منها أن على الرجل وإن كان من أكابر العلماء، وإن كان من أكابر العلماء، ينبغي أن يعد علمه ناقصا. لماذا؟ قال لأن جميع علم الناس كلهم إن كان قليلا، جميع علم الناس قليل، لأن الآية خطب فيها وما أوتيتم للجمع من العلم إلا قليلا. فإذا كان علم جميع الناس قليلا فما ظنك بعلم واحد منه، يكون جزء من هذا القليل. لذلك على العالم مهما أوتي من العلم أن لا يعجب بنفسه وأن لا يعجب بعلمه، وعليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذا العلم، ويقول قل ربي زدني علما. لأنه مهما أوتي الإنسان من العلم فوق كل ذي علم عليم. نعم. وقال كذلك الكندهلوي رحمه الله إنه الباب الأول الذي ذكره البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، قال في ذاك الباب أراد البخاري أن يبين للعالم أنه لو وقع في نفسه هكذا أنه هو أعلم الناس يجب أن لا يجري ذلك على لسانه. قد واحد يقول أنا أعلم واحد في هذا الفن، ينبغي أن لا يقول هذا بلسانه في ذاك الباب. وهنا قال أراد الله عز وجل بهذه الآية التي أوردها البخاري أن ينبه إلى قلة علم المخلوقات حتى الرسل والأنبياء بمقابلة علم الله تعالى. إذا قلة علم المخلوقات، قال حتى الرسل والأنبياء إذا قابلناه بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء واضح. لذلك العيني في كتابه عمدة القاري ذكر كذلك كلاما جميلا، قال أراد البخاري بهذا الباب التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها أحدا ولا نبيا. لذلك قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا، وأن المنفرد بالعلم الكلي للغيب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يصدقه القرآن الكريم، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالله هو الذي يطلع. أما العلم الذاتي هو عند من؟ هو عند الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر العيني ونقله عنه المؤلفون في شرح صحيح البخاري. إذا رأيتم كيف أن العالم مهما أوتي من العلم ينبغي أن يعلم أن علمه في الحقيقة قليل، لأنه كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما الفوائد الأخرى التي نستفيدها من الحديث بالإضافة إلى ما ذكرت لكم؟ هنالك عدة فوائد. قال من الفوائد جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه، لأن هؤلاء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الشارع في حرس المدينة في الطريق يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم ولا أجلهم ولا أخرهم، بل بقي حتى نزل عليه الوحي. هذه من الفوائد. الفوائد الثانية قال أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود وقف أمام النبي، بقي معه، نعم لم يجب السائلين واستأخر عنه كما في بعض الروايات. يعني أحيانا يأتي بعض مثلا رجل يجي يسأل العالم سؤال ويكون أمام العالم بعض الناس، من يتصدى للجواب؟ بعض الناس واقفين. تلاحظون ذلك؟ يعني واحد إذا سأل فلان أستاذنا ما رأيك بهذه المسألة، فينبري هذا وهذا أن الجواب كذا والجواب كذا. طيب أنت سئلت حتى أجبت؟ الذي يجيب ينبغي أن يسأل، أن يكون هو محل السؤال، فحينئذ يجيب الجواب. فهنا أدب. يعني النبي عليه هو بيعرف يتصرف. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من قدماء الصحابة الذين أسلموا ما قال لهم والله لليهود سجاكم لهون ما رأيتوا توتوا إلا هون وروحوا ما لقيت أدب ودعوا لعند النبي بعد الصلاة أو كذا. سيدنا عبد الله قال لك فقمت. ليه؟ لأن النبي عليه السلام أدرى بما يفعل في هذه المسألة، لذلك قال هذا يدل على أدب الصحابة مع النبي عليه السلام وأدب طالب العلم مع العالم. ثلاثة وهو كذلك فائدة هامة، قال الحافظ ابن حجر طبعا ذكر هذه الفوائد كلها في كتاب فتح الباري، قال التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص. عرفنا المراد؟ يعني أنت سئلت سؤالا لا تعرف نصا فيه، سوف تجتهد من عدة في الجواب، فإذا كنت تتوقع أن تعلم النص أو قد تسأل أحدا فيجيبك عنه فلا تجتهد إذا كان هناك نص في المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الجواب حتى جاء النص من الله تعالى، توقف. فلذلك قالوا التوقف عن الجواب بالاجتهاد إذا كان هناك توقع لمعرفة النص في المسألة. هذه البعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. نتابع أخوان الكرام. قال البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. طبعا هنالك بعض الروايات فيقع في أشر منه، وفي بعض الروايات فيقع في شر منه، وكلاهما المعنى واحد. ما معنى كلمة الاختيار؟ ترك بعض الاختيار. كلمة الاختيار هو الأمر المختار الذي يمكن فعله ويمكن عدم فعله، فهو أمر على سبيل الاختيار، ولكن قد يكون الأرجح فيه الاستحباب مثلا. لذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح هذه اللفظة قال ترك بعض الاختيار يعني بعض المستحب، ترك بعض المستحب. وسيرد طبعا الدليل على ذلك من خلال الحديث نفسه. يعني هنا ما الذي يريده البخاري من هذا الحديث؟ أما قلت هو يذكر صفات العالم والمعلم، هنا يقول يجب على العالم أن يراعي الظروف التي يكون فيها ويراعي وضع الطلاب الذين بين يديه والذين يعلمهم، أي نعم، أو يراعي ظرفا يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، فإن أراد أن ينهى عن منكر فسينجم عنه منكر أشد وفتنة أعظم، فينبغي عليه أن يترك ذلك. لذلك شو قال هذا؟ هذا هام بالنسبة لنا جدا أيها الإخوة، وهام لكل طلبة العلم ولكل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يزين المسألة التي يريد أن يقولها ويبديها قبل أن يفعل. فلعل إذا قصر فهم بعض الناس عما تريد أن تقول ففهموا خلاف ما تقول أو تصوروا خلاف ما تريد، فينبغي أن تتوقف. سنذكر ذلك بالتفصيل، واسمعوا الحديث، حديث عظيم جدا، كل حديث عظيم ما شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، الشيخ البخاري، هذا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي، هذا الإسناد كله كوفيون كذلك، مات حدود 120 للهجرة. لكن في مزيد عبد عبيد الله بن موسى يجب أن تسجلوها عندكم وتحفظوها في أذهانكم، أنه هو أول من صنف المسند على ترتيب الصحابي الكوفي. يعني المراد تصنيف المسند يعني جمع الأحاديث، أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد ابن حنبل. لم تجمع الأحاديث على الأبواب الفقهية والموضوعات كما هو شأن البخاري ومسلم والكتب الأربعة الأخرى، وإنما جمعت على روايات الصحابي. فأول من صنف المسند في الكوفة هو عبيد الله بن موسى كما ذكر الخليلي في إرشاده، كما أن أبا داود الطيالسي أول من صنف المسند في البصرة. يعني هذه معلومات تفيدنا في هذا المجال. توفي 120 كما قلت الهجرة عن إسرائيل. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. هنا يروي عن من؟ عن أبي إسحاق، يعني يروي عن جده أبي إسحاق. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق كان في جده أبي إسحاق أثقل من أبيه يونس، لذلك كان كما ذكر أخوه عيسى له أخ من الثقات عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق، يقول كان بعض أهل الحديث إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق السبيعي، هذا من كبار الأعلام سأذكره الآن، إذا اختلفوا في بعض حديث جاءوا إلى أبي يسألونه يعني يونس، فيقول لهم اذهبوا إلى ابن إسرائيل فإنه أروى عنه مني وأتقن لأحاديثه مني. من يعترف بذلك؟ الأب. اذهبوا إلى ابن إسرائيل. هو يقول عن نفسه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، يقول كنت أحفظ حديث جدي أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. لذلك عبارة يرد في الفتح الباري كثيرا يذكرها الحافظ بن حجر حين يذكر رواية إسرائيل عن جده، يقول هذه العبارة التي تدور كثيرا: ورواية إسرائيل ابن أبي ابن يونس عن جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. كيف صارت في غاية الإتقان؟ قال كان قائده ووسطه الذهبي وصف جميل جدا، قال كان عكاز جده فلازمه 10 سنين صباحا ومساء. ملازمة العالم المليء بالعلم، المليء بالعلم ملازمته لا شك أنها تنفع. لذلك لزم إسرائيل جده أبا إسحاق 10 سنين صباح مساء، وكان يقوده ويذهب معه كل مكان، فكان من الثقات عنه. هذا إسرائيل ابن أبي يونس. متى توفي؟ توفي 162 للهجرة. في أقوال 161 للهجرة، أقوال في ذلك. عبيد الله 213 وقيل 214. هو اسمه إسرائيل، يعني إسرائيل من أسماء الأنبياء، من ألقاب الأنبياء. إسرائيل هو لقب لمن؟ سيدنا يعقوب. وإسرائيل أصلا لقب بمعنى عبد الله، إي بمعنى الله، لذلك مثلا عزرا إيل، ميكا إيل، إسرا إيل، إلا معنى عبد الله، حبيب الله، مصطفى الله، إلى آخره من هذه المعاني. فإذا هنا يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي، وهذا أبو إسحاق السبيعي من كبار مشايخ الإسلام، هو عمر بن عبد الله، ضعوا اسمه عندكم، وهو كوفي كذلك، كان شيخ الكوفة ومقرئها وعالمها، وقد قرأ عليه حمزة الزيات نفسه قرأ عليه، وهو أكبر شيخ له. ولد في آخر خلافة عثمان، يعني قبل أن يتوفى عثمان بعامين، ورأى علي بن أبي طالب يخطب، معنى هذا أن روايته كانت عن صغار الصحابة وعن كبار التابعين رحمه الله تعالى. أبو إسحاق السبيعي مع ما بلغ من العلم والحديث كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام يختم القرآن الكريم، نعم، وكان يعنى بقيام الليل رحمه الله تعالى. له عبارة جميلة يقول، قال أبو الأحوص أحد الرواة، قال لنا أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، ويقول عن نفسه: وإني لأقرأ سورة البقرة في ركعة، وأصوم الحرم، أشهر الحرم، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأصوم 2 والخميس. يقول عن نفسي: بعد أن كبر ذهبت الصلاة مني وضعفت، ذهبت الصلاة مني وضعفت، إني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. ونحن في غاية القوة والشباب يعني لا نقرأ مثل هذه القراءة. فهذا الفتح من الله سبحانه وتعالى له أسبابه، وهذه الأسباب هي هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى. هو ينهى على نفسه، أو هو يعني يحزن على نفسه بأنه ضعف عن الصلاة، قال: ذهبت الصلاة وضعفت، إني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران، يعني لعله يتم الصلاة وهو قائم، يعني لا ينهي الصلاة ويتكلم: إني لأقرأ وأنا قائم بسورة البقرة وآل عمران. فلذلك تنشطوا وشمروا عن ساعد الهم والعزم في عبادة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يفتح عليكم إن شاء الله ويمدكم بمدد من لدنه بإذن الله تعالى. توفي أبو إسحاق السبيعي سنة 127 للهجرة، عاش 93 سنة، يعني معنى ذلك أنه بآخر حياته لما يقول: إني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا البقرة وآل عمران، بالتسعينات كان. فماذا نقول نحن الآن؟ على كل حال رمضان على الأبواب، نرجو الله تعالى أن ينتفع به بإذن الله تعالى. أبو إسحاق السبيعي هذا إذن يروي عن الأسود، هذا الأسود كذلك من أسرة العلم والفضل، الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي. مر معنا علقمة ابن قيس النخعي في الحديث الماضي، ما الصلة بينهما؟ علقمة ابن قيس النخعي هو عم الأسود ابن يزيد، فالأسود ابن يزيد هو ابن أخي علقمة ابن قيس النخعي. أسرة مليئة بالعلم كذلك كان، وهو في جوهر الأسرة الحافية بالعلم، نعم، والمندفعة إلى العباد، كان كذلك الأسود بن يزيد. قال: حج ما بين حج وعمرة 80 مرة، ما بين حج وعمرة، وكان يضرب بعبادته المثل، كان يختم القرآن خارج رمضان في كل 6 أيام مرة، كل 6 ليالي مرة، وفي رمضان كل 2 ليلة مرة. هذا الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله، توفي على الأرجح كما قال الذهبي في السير، على الأرجح توفي سنة 75 للهجرة. نعم. ماذا يقول الأسود بن يزيد؟ قال قال لابن الزبير، وعبد الله بن الزبير معروف، كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت الآن سنذكر لما كانت تسر له كثيرا. قلت قالت لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، ونسي ماذا قالت عائشة، فرده ابن الزبير. قال ابن الزبير بكفر، لأن ابن الزبير كان يسمع أيضا من السيدة عائشة وابن أختها. لكن الأسود ابن يزيد سمع منها أكثر مما سمع ابن الزبير، فقال أحد كبار العلماء بأن السيدة عائشة رضي الله عنها خصت الأسود ابن يزيد بمزيد من العلم لما كان عنده من الفهم. هذه مزية رائعة جدا، يعني من الأشياء الفوائد النادرة التي ذكرها كتاب أو صاحب لامع الدراري في كتابه، قال كانت تخصه ببعض العلم لزيادة فهمه على فهم ابن الزبير، مع أن ابن الزبير كان ابن أختها وهو كان يعلم ذلك. لذلك قال له، ماذا قال له؟ كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فمعنى هذا أن من كانت عنده نجابة وفهم وفطانة فلا بأس أن يخصه العالم بمزيد من العلم لكي ينتفع به. وليس طبعا بالنسبة لطلب العلم لا ينبغي أن نسير سير أضعفنا، هذه قاعدة هامة، لا ينبغي للعالم في إعطاء العلم أن يسير سير ضعيف طالب العلم، لأنه إن فعل ذلك أضاع على ذوي القدرة والمكان والفهم، أضاع عليهم إمكانياتهم. فينبغي أن يخص ذو النجابة والفطانة والفهم بمزيد من العلم، وهكذا كانوا يفعلون. لذلك نبغ فيهم هؤلاء العلماء وهؤلاء الكبار، وسيرد معنا مزيد تفصيل هذه المسألة فيما سيأتي معنا. إذن على كل أحوال الأسود بن يزيد ذكر حديث السيدة عائشة التي تذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. هو نسي، يعني ترى قال بجاهلية أم قال بكفر أو شيء، رد مين؟ ابن الزبير. قال له ابن الزبير بكفر. تمم الآن الأسود بن يزيد الكلام، فقال أن السيدة عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، يعني هدمتها، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس في رواية منه وباب يخرجون كذلك منه. نعم، وفي رواية: فجعلت لها بابين، بابا وبابا، يعني معلوم لديكم إما على البدلية وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، ففعله ابن الزبير. نعم، نعم، في روايتين: بابا وباب. متى فعله ابن الزبير؟ يعني بعد أن رميت الكعبة أيام يزيد بن معاوية ونقضت ووهن بناؤها. ابن الزبير لما سمع هذا الحديث وهو يعلمه، فنقض الكعبة وبناها وضم الحجر إليها. طبعا هو السيد عائشة كما سيرد معنا سألت النبي سؤال عن حجر إسماعيل، وهذا الحجر يسمى الجدر، وستر هذه اللفظة في الروايات الآتية معنا. سألته عن حجر إسماعيل: أمن البيت هو؟ قال: نعم. فقالت له: ما لهم، يعني قريش، لم يدخلوه في البيت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن قومك قد قصرت بهم النفقة. ما معنى قصرت بهم النفقة؟ بالحلال، يعني لأنهم مع جاهليتهم تواصوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة مهر بغي ولا ربا ولا هذه الأموال التي معروف بأنها غير طيبة، ففضلوا ألا يتموا بناء البيت على أن يبنى بكسب خبيث. فهمانين كان هذه الناحية يعني ما بشك. نعم. فقال لها إن قومك قصرت بهم النفقة. فقالت له إن سيدة عائشة فما شأن بابه مرتفعا، باب الكعبة مرتفع. فقال لها عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قال كان إذا يعني على أحد لا يريدون أن يدخلوه يسقطوه من على الباب. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويخرجوا هم من سدنة الكعبة، يعني أعراف فيها هكذا يتصورون، فالكعبة على كيفهم على حسابهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن ذكر هذا للسيدة عائشة أن هذا الحجر من الكعبة وقريش قصرت بهم النفقة فلم يدخلوه في البيت، فلولا قومك، وهذا هو الشاهد الذي يريده البخاري، لولا قومك حديث عهدهم بجاهلية، يعني هم الآن هم يعظمون أمر الكعبة جدا، فقد يظنون أني إذا هدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم أنه أريد أن أستأثر بهذا الفخر لي، وأني أريد أن أعظم نفسي، وأن هذا البيت مختص بي إلى آخر ما قد يطرأ في أذهانه من الأوهام الباطلة، وقد يجر ذلك إلى فتنة. فلكي لا تقع هذه الفتن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم بناء البيت على قواعد سيدنا إبراهيم. هنا البخاري بذكائه لقط هاللقطة هاي، شوفوا ان ترك بعض الافعال النبي عليه الصلاة والسلام خشية وقوع فتنة، جاء البخاري وجعل لها عنوان عام. فماذا قال؟ قال باب من ترك بعض الاختيار. وهذه كلمة الاختيار يعني المستحب، تشمل القول والفعل، مع ان الحديث فيه فقط الفعل، ترك الفعل، لكن البخاري بذكائه وفهمه ودقة نظره رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذه الترجمة كما قال صاحب لامع الدراري لكتابه، قال البخاري عمم الحكم فقال ترك الاختيار يعني المستحب من القول والعمل، مع أن الحديث في الفعل، قال عمم الحكم نعم دون للإشارة إلى أنه لا فرق بين القول والفعل في هذه المسألة، لا فرق بين، إذا ترك الفعل فبالأولى كذلك العالم يترك بعض الأقوال إذا كان سيتسبب عنها فتنة. فعمم من حكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر عنوانا عاما فقال باب من ترك بعض الاختيار يعني بعض المستحبات والمندوبات. الآن بناء البيت على قواعد إبراهيم أليس مستحبا؟ أليس مطلوبا؟ أليس مندوبا؟ ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله درءا للفتنة. من هنا قال العلماء يستفاد من هذا الحديث أن على العالم، اكتبوا من فوائد هذا الحديث، نعم عليه أن يترك بعض المصلحة خشية الوقوع في المفسدة، فإذا أمن وقوع المفسدة عاد استحباب عمل المصلحة. هذه قاعدة هامة يستفاد منه ترك المصلحة خشية الوقوع في مفسدة، فإذا أمن وقوع المفسدة عاد استحباب عمل المصلحة. ومن الفوائد أيضا قال ترك إنكار المنكر إذا كان يجر إلى ما هو أنكر منه. ف ترك إنكار المنكر إذا كان يجر إنعم ويفضي إلى ما هو أنكر منه. فإذن البخاري رضي الله عنه يريد للعالم أن يكون ذكيا فطنا وملاحظا لظرفه وملاحظا لوقته، ويعرف يراعي أحوال الناس وظروفهم، فيتكلم الكلمة المناسبة في محلها التي تؤتي فوائدها. أما إذا أراد أن يتكلم بكلمة ويقول قولا فسيتسبب عنه مفاسد كبيرة، فينبغي عليه أن يترك ذلك. نعم، لذلك ذكروا أنه يترك بعض المستحبات والسنن إذا خاف فتنة، فكيف بالمباحات؟ بالأولى يترك المباحات إذا كانت تؤدي إلى فتنة، لأن بعض السنن تركها لئلا يؤدي ذلك إلى وقوع فتنة، فالأمر يجب أن يوزن بميزان دقيق. نعم، قال أحد علماء الهند الكبار يسمونه شيخ الهند، أتى بكلمة جميلة كذلك، قال إذا خيف ابتلاء قاصر الفهم بإظهار أمر ما في مضرة أضر عليه من هذا الأمر، فينبغي أن للعالم أن يترك ذلك الأمر. يعني أنا فهمت من هذه المسألة، أحيانا تجد كثير من طلبة العلم لا يصيبهم الوسوسة في العبادة إلا بعد تعلم بعض أحكام الفقه. ليه؟ يكون الذي يعطي القاعدة لا يعطيها بشكل مفهوم وسليم، فيقع طالب العلم في أشد مما كان عليه. فالعلم ينبغي أن يلاحظ ما سيقول، خاصة إذا كان على سيأتي معنا باب آخر بعد هذا من خص قوم بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. يعني أحيانا تذكر بعض الفلسفات وبعض التفصيلات في العقائد تورث الشكوك عند من؟ عن طالب العلم. فإذا ينبغي على العالم أن يزن ما يقول ويراعي الظرف الذي هو فيه، نعم، ويراعي حال المخاطب. ومراعاة حال المخاطب هي التي ذكرها البخاري في الحديث الذي بعده تماما، فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. نتابع هذا في الأسبوع أو في الدرس القادم.